بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآية السابقة قول ربنا جل جلاله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فيها بيان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا، ويقصد بالحائل غير الحامل. هذه العدة تشمل الصغيرة والكبيرة والتي تحيض والتي لا تحيض والشوهاء والجميلة والمدخول بها وغير المدخول بها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحامل. فقد بين ربنا جل جلاله في آية أخرى أن الحامل لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. فقال جل من قائل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه المدة التي تتربص بها المرأة بعد وفاة زوجها علم من الكتاب والسنة أنه يلزمها خلالها القرار في البيت، ويلزمها الامتناع من الزينة، فلا تكتحل ولا تخطب ولا تتحلى ما تلبس الحلي، ولا تتطيب ولا تلبس ملابس الزينة. ثم الأمر الثالث، يحرم التزوج بها، ويحرم كذلك التصريح بخطبتها. يتربصن بأنفسهن أي يمتنعن عن الزواج ويحبسن أنفسهن عنه إلى أن يبلغ الكتاب أجله، إما بتمام أربعة أشهر قمرية ومعها عشرة أيام، وإما بوضع الحمل. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن، إذا انقضت عدتهن بتمام هذه الأشهر معها الأيام أو بوضع الحمل، فلا جناح عليكم أيها الأولياء أيها الآباء أيها الإخوان فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتشوف للزواج بالمعروف بما لا يخالف الشرع ولا العرف. هذه الآية التي سبق تفسيرها. هذه الآية من باب التكملة والتتمة لها. يقول الله عز وجل لنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. المناسبة ظاهرة بأنها تكملة لبيان أحكام العدة. قول ربنا جل جلاله: ولا جناح عليكم، تقدم معنا الكلام في أن الجناح هو الإثم والحرج، لا إثم عليكم ولا حرج عليكم. فيما عرضتم به، التعريض أيها الإخوة الكرام هو إفهام المعنى بكلام يحتمله ويحتمل غيره. التعريض ضد التصريح. التصريح معناه أن يقول الإنسان كلاما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما التعريض فهو أن يقول كلاما يحتمل معنى ومعنى آخر، وهذا دائما يذكره العلماء في باب القذف. في باب القذف: إذا رمى إنسان غيره بفاحشة توجب حدا. هناك ألفاظ صريحة، أجاركم الله لو قال له يا زاني، أو قال لامرأة يا زانية، أو نفى نسب إنسان فقال له لست ابن فلان، أو إن فلانا ليس أباك، هذا قذف صريح لا خلاف بين أهل العلم بأنه يوجب العقوبات الثلاثة التي ذكرها ربنا في القرآن: فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما القذف إذا كان تعريضا، إذا كان تعريضا، واحد من الناس في زمان عمر رضي الله عنه كان يتكلم مع آخر فقال له والله ما أنا بزان ولا أبي زان ولا أمي زانية. فالرجل جاء إلى عمر فاشتكى، فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة فسألهم، فقالوا له الرجل ما زاد على أن مدح نفسه ومدح أمه وأباه. فقال عمر لا والله لقد كان لأمه وأبيه مدح سوى ذلك، وأتى به فجلده 70 جلدة. هذا الذي يسميه العلماء قذفا بالتعريض. ومثله ما يقوله الناس الآن بأن فلانة سلوكها غير منضبط، أو أن فلانا كذا وكذا، مما يتعارف عليه الناس أنه قد. ها هنا بالنسبة للمعتدة الله جل جلاله أباح لنا التعريض، وسيأتي معنا بيانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الخطبة بكسر الخاء هو أن يعرض الرجل نفسه من أجل أن يتزوج امرأة، أن يعرض الرجل أو وكيله طلب المرأة للتزويج. وسميت خطبة إما من الخطب لأنها ذات شأن عظيم، وإما من الخطابة، من الخطابة، لأن الإنسان إذا ذهب ليخطب فإنه في الغالب يخطب، يعني يلقي خطبة، كما فعل أبو طالب لما ذهب يخطب خديجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب خطبة عصماء قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل ومن ضئضئ معد ومن عنصر مضر، والحمد لله الذي جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، أما بعد فإن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش إلا رجحه فضلا وعقلا ونبلا، وإن كان في المال قل، يعني إن كان ماله قليلا، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله مع ذلك له شأن عظيم وخطب جسيم، وإنه راغب في نكاح خديجة بنت خويلد وهي كذلك راغبة، وما أردتم من صداق فعلي. قال لهم المهر علي، فأصدقها 20 بكرة. فها هنا علم أنه من أدب الخطبة أن الخاطب يذكر، الخاطب أو وكيله يذكر بعضا من محاسنه وفضائله، وإلا ما ذكره أبو طالب ليس إلا نزرا يسيرا من محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطلوب في ذلك الصدق، أن يكون الإنسان صادقا ما يكذب. ولذلك بلال رضي الله عنه لما فتحوا بلاد الشام ذهبوا إلى بلد يقال لها دارية، ومعه رجل من الأنصار يقال له أبو رويحة، فذهبا يخطبان يعني فتاتين فقال بلال: أما بعد، فأنا بلال بن رباح، وهذا أخي أبو رويحة، كنا كافرين فهدانا الله، فقيرين فأغنانا الله، عبدين فأعتقنا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما خرجوا أخوه قال له: وما كان عندك كلام سوى هذا؟ يعني ما الداعي أن تقول نحن كنا كافرين وضالين ومملوكين وما أشبه ذلك؟ فبلال رضي الله عنه هنا اعتمد الصدق. وكذلك يذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد وكذلك ابن رشد في المقدمات بأن عمر رضي الله عنه طلب إليه جرير بن عبد الله البجلي أن يخطب إليه امرأة من دوس، من قبيلة دوس، ثم جاءه مروان بن الحكم فكلمه في المرأة نفسها يريد أن يوكله، ثم جاء ولده عبد الله بن عمر فكلمه في المرأة نفسها، الثلاثة يريدونها كأنها كانت متميزة. فذهب عمر رضي الله عنه فقال: أما بعد، فإن جرير بن عبد الله البجلي وهو سيد أهل المشرق راغب في خطبة فلانة، وإن مروان بن الحكم وهو سيد فتيان قريش يخطبها كذلك، وإن عبد الله بن عمر وهو من قد علمتم، يعني ما يريد يثني على ولده، يخطبها كذلك، وإن أمير المؤمنين راغب فيها، يعني خطب أيضا لنفسه. فالفتاة من وراء الستر قالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قالت: زوجوا أمير المؤمنين، وأنجبت منه اثنين، والثلاثة أولئك يعني يعوضهم الله. فالمقصود بأن الخطبة سميت خطبة بهذين الاعتبارين، إما لأنها ذات خطب أو لأنه يصحبها يعني خطبة خطابة. وينبغي أن نفرق بين اللفظين، فالخطبة هي المشتملة على الوعظ والتذكير كالتي تكون يوم الجمعة، أما الخطبة فهي طلب المرأة للنكاح، والفعل من الأولى خطب يخطب، خطب يخطب خطبة فهو خطيب، وأما الثانية فخطب يخطب خطبة فهو خاطب وليس خطيبا. يعني في لساننا نقول فلان خطيب فلان، هو ليس خطيبا بل ربما يكون عييا ما يحسن أن يتكلم كلمتين، فهو خاطب وليس خطيبا. الله جل جلاله قال: ولا جناح عليكم، أي لا إثم ولا حرج، فيما عرضتم، أي تكلمتم بكلام محتمل به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أكننتم أي أخفيتم وأضمرتم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ستذكرونهن أي إما في أنفسكم أو لبعض قرابتكم وأصدقائكم. يعني امرأة مات عنها زوجها وهي لا تزال في العدة، فالإنسان قد يقول لأخيه أو لصديقه: والله فلانة هذه كانت امرأة صالحة، عاشت مع ذلك الرجل بخير، وإني إن شاء الله إذا انقضت عدتها سأتقدم لها. علم الله أنكم ستذكرونهن، قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. سرا للمفسرين فيها وجهان، الوجه الأول قالوا السر اسم من أسماء النكاح، ولكن لا تواعدوهن نكاحا، والقول الثاني ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن وعدا سرا، يعني لا تقل لها أنا بعد العدة سأتزوجك ونحو ذلك، لا تواعدها سرا. ولكن لا تواعدوهن، لا ناهية، وأصل الفعل تواعدونهن فحذفت النون لأن الفعل مجزوم. على القول الأول ولكن لا تواعدوهن سرا، يكون سرا المفعول الثاني لا تواعدوهن نكاحا. وأما على القول الثاني بأن سرا المقصود بها لا تواعدوهن وعدا سرا فيكون من باب المفعول المطلق. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا بمعنى لكن، إلا أن تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف هو التعريض، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال جل من قائل ولا تعزموا عقدة النكاح. العزم هو إرادة الفعل بغير تردد، إرادة الفعل بغير تردد. وعقدة النكاح عقد النكاح، سمي عقدا وعقدة لتشبيها له بالحبل الذي يشد بين طرفين. فلما كان الزواج يحصل به ذلك الميثاق الغليظ، فتكون هذه المرأة تحت ذلك الرجل ولا تستطيع أن تتزوج بغيره، سمي هذا الميثاق عقدا وعقدة. ولا تعزموا عقدة النكاح، والنكاح في اللغة أيها الإخوان الضم والجمع، ومنه يقال تناكحت الأشجار إذا التفت أغصانها بعضها على بعض. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، الكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي العدة. ثم وعظنا ربنا جل جلاله فقال لنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلموا أن الله مطلع على خبيئتكم، عالم بطويتكم، لا يخفى عليه أمركم، فاحذروا الله جل جلاله، كما قال سبحانه ويحذركم الله نفسه، أي عقوبته وغضبه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال واعلموا أن الله غفور حليم، لو حصلت منكم مخالفة فتوبوا إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة فيها بيان لحكم من أحكام العدة. الله جل جلاله يبين لنا أن هذه المعتدة لا يجوز التزوج بها ولا يجوز خطبتها تصريحا. لماذا؟ لأن هناك ميتا ما تزال ذكراه باقيا وما يزال حقه محفوظا، فلربما اشتمل رحمها على شيء منه، ربما علق برحمها نطفة من ذلك الزوج الذي مات. ثم إن هناك حقا لأهل ذلك الميت، فحرصا على ألا تثار الأحقاد والضغائن، وطلبا للأمن المجتمعي، الله عز وجل ينهانا عن خطبة المرأة حال عدتها. ثم يبيح لنا جل جلاله التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن عباس أن يقول لها إني أريد التزويج، يقول لها إني أريد التزويج عموما، أو يقول لها في مثلك يرغب الرجال، من قال لها أنا فيك راغب، وإنما يقول لها في مثلك يرغب الرجال، أو يقول لها أرجو أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أرجو أن ييسر الله لي امرأة صالحة. قالوا ولا بأس بأن يذكر محاسنه تعريضا، فيقول لها إن الله عز وجل قد آتاني مالا وأنعم علي بنعم كثيرة، وعندي بيتان أو ثلاثة مثلا، وأسأل الله المزيد من فضله، وأنا إلى الآن ما تزوجت، أو أنا إلى الآن ما عندي إلا زوجة واحدة، ونحو ذلك من الكلام. قالوا ولا بأس بأن يسعى في خدمتها، هذه المرأة المعتدة عندها أوراق لزوجها، معاملات وكذا، يسعى في تخليصها، خاصة إذا كان محاميا يسعى في تخليص تلك الأوراق وتجهيزها، ويجتهد في ذلك ويظهر دأبا، فالمرأة تفهم بأن هذا الرجل راغب فيها. وقد فعل ذلك أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين الباقر رضي الله عنه، محمد ابن علي الباقر، وسمي ذا بالباقر لسعة علمه رضي الله عنه. فإن امرأة يقال لها سكينة بنت حنظلة مات زوجها، فجاء أبو جعفر يعزيها فقال لها: قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي، وموضعي من العرب. فقالت له: غفر الله لك يا أبا جعفر، عنك يؤخذ العلم، أتخطبني في عدتي؟ فقال لها: ما زدت على أن ذكرت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة بعد هلاك زوجها فقال لها: إني رسول الله وإني سيد ولد آدم، أفكانت تلك خطبة؟ قال لها الجبس في الخطبة منه مستعجلة في شنو. فها هنا عرض هذا العالم الجليل أبو جعفر بذكر بعض محاسنه اقتداء برسول الله جده صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الكلام، أعني التعريض، كما لو قال لها: عسى الله أن يبدلك رجلا صالحا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: عسى الله أن يبدلك خيرا من أبي سلمة. فالمرأة رضي الله عنها وهي السيدة هند بنت أبي أمية بن المغيرة قالت: فقلت في نفسي: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ قالت: فلما انقضت عدتي خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نفسه، فقالت: يا رسول الله وددت، ولكن يمنعني من ذلك أني امرأة غيرا، وأني امرأة مصبية، أني امرأة غيرا أي شديدة الغيرة، ومصبية أي عندي أولاد، ما أريد إزعاجك ولا إرهاقك بهم. قال لها: أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفعلا زينب بنت أبي سلمة نشأت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة الذي نحفظ حديثه يعني ونحن صغار: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه. فالمقصود أن الله عز وجل أباح لنا التعريض، ففهم من ذلك أنه حرم علينا التصريح، هذا هو مفهوم الآية، ويؤيد ذلك المنطوق. قال الله عز وجل: علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم يا بني آدم قدرتكم محدودة على الكتمان، ما تستطيعون الكتمان، علم الله وهو خالقكم أنكم ستذكرونهن، إما في أنفسكم أو لبعض القرابة والأصدقاء، ولكن لا تواعدوهن سرا. إياك أن تذهب إلى امرأة معتدة فتقول لها بعد انقضاء العدة: لا تسبقيني بنفسك، أو تقول لها بعد انقضاء العدة: أنت محجوزة، أو بعد انقضاء العدة: نحن هنا، ونحو ذلك من الكلام، ما يجوز. وها هنا أيها الإخوة الكرام كلام مهم فاكتبوه، فإن المعتدة على ثلاثة أقسام: معتدة تحرم خطبتها تصريحا أو تلميحا، ما يجوز، ومعتدة تجوز خطبتها تصريحا وتلميحا، ومعتدة تجوز خطبتها تلميحا لا تصريحا. انتوا صاحين؟ طيب، اما النوع الاول فمن هي المعتدة التي يحرم خطبتها تصريحا او تلميحا؟ هي المعتدة من طلاق الرجعي. لماذا؟ لانها في حكم الزوجة، واضح ايها الناس، هي في حكم الزوجة، والله جل جلاله لما ذكر لنا المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، المحصنات أي المتزوجات، والدليل على أن الرجعية في عدتها حكمها حكم الزوجة أن زوجها يملك ردها، كما مضى معنا في قول ربنا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والدليل على أن لها حكم الزوجة لأنها تبقى في البيت فلا تخرج ولا تخرج، والدليل على أنها في حكم الزوجة أنه لو مات ورثته، ولو ماتت ورثها، وكذلك هو مكلف بالإنفاق عليها وإسكانها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. واضح أيها الناس؟ فهذه لا يجوز خطبتها تصريحا ولا تلميح. طيب، النوع الثاني تجوز خطبته تصريحا وتلميحا، وهي المرأة التي بانت من زوجها بغير الثلاث، بانت من زوجها صارت بائنا لكن بغير طلاق الثلاث، معلوم أنه لو طلقها ثلاث مرات فإنها حرمت عليه، لكن بانت منه مثلا لأنه طلقها على عوض. إخوان أنتم نايمين، مر معنا في الخزع بأن المرأة لو كرهت الزوج لدمامته أو لشخيره بالليل مثلا وأبت إلا الطلاق، فإنه يجوز الرجل أن يقول لها: افتدي نفسك، أعيدي إلي ما أنفقت عليك، ومع السلامة. فلو أنه طلقها على عوض هذا الطلاق بائن، بمعنى أنه لا يملك مراجعتها، لكن طلقها ثم هي في العدة اتصل بها فلا: يا فلانة أنت تشكين من الشخير والناس كلهم يشخرون، ولن تجدي أفضل مني، وأنت تحملي شخيري وأنا أتحمل نخيرك ونصلح ما فسد، والمال الذي دفعته إن شاء الله أرده إليك. هذه يخطبها، ما في مانع، يخطبها تصريحا. واضح أيها الناس؟ ومثلها أيضا لو فسخ النكاح بسبب ما، فيجوز لهذا الزوج أن يخطبها تصريحا وتلميحا. طيب، النوع الثالث يجوز خطبته تلميحا لا تصريحا، هذه المعتدة من الوفاء، وكذلك المعتدة التي بانت من زوجها بينونة كبرى، بمعنى أنه طلقها ثلاثا خلاص ليس للزوج حق فيها، بانت منه، في أثناء العدة يجوز التلميح لها بأنك تريدها. قال الله عز وجل: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا قولا معروفا، قولا معروفا أي ليس قولا منكرا، قولا معروفا من جنس ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: وددت التزويد، وددت لو يسر الله لي امرأة صالحة مثلك يرغب فيه يرغب فيها الرجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يبدلك خيرا وأن يذكر بعضا من فضائلك، كل هذا لا مانع من إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال لنا ربنا جل جلاله ولا تعزي حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا من باب المبالغة في النهي والتشديد. ما قال الله عز وجل ولا تعقدوا، لا، حتى مجرد العزم على العقد قبل انقضاء العدة الله جل جلاله ينهى عنه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، لو أن رجلا جاهلا استعجل فعقد على امرأة جاهلة وهي لا تزال في عدتها، ما الحكمها هنا؟ هذه حصلت في زمان عمر رضي الله عنه، وإذا حصلت في زمان عمر فمن باب أولى يمكن أن تحصل في زماننا، لأن الجهل فينا أعم وأفشى. فكانت امرأة من قريش معتدة بعد وفاة زوجها، فخطبها رجل من ثقيف ثم دخل بها، فجاء بهما عمر رضي الله عنه فأغلظ لهما القول وعاقبهما، أي خفقهما بدرته، ثم أخذ الصداق منها فجعله في بيت المال، ثم فسخ النكاح وقال اذهبا فوالله لا تجتمعان أبدا. يعني ليس هذا فقط، لكن حتى بعد انقضاء عدتها هذا الرجل ما يتقدم لها كخاطب من الخطاب. ليه؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه بأن يحرم منه أبدا. وهذا الذي أخذ به إمامنا مالك رحمه الله ورضي عنه. لكن هذا الفعل من عمر استنكره علي، قال يرحم الله أمير المؤمنين وما للصداق وبيت المال. فقالوا لعلي رضي الله عنه فماذا كنت قاضيا؟ قال أردهما إلى السنة فإنهما قد جهلا، يعني هؤلاء الناس جهال فعلوا ذلك جهلا، أردهما إلى السنة، أفسخ نكاحهما وآمرها بأن تتم عدتها من الأول، فإذا انقضت عدتها اعتدت من الثاني بثلاثة قروء. ثم يتقدم خاطبا من الخطاب، يجي يخطبها مرة ثانية، لأن الحرام لا يمنع الحلال. هو في المرة الأولى مارس حراما، لكن هذا الحرام ما ينبغي أن نمنعه به من الحلال، يتقدم كخاطب من الخطاب. هذا قضاء علي. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال يرحم الله أبا الحسن رد الجهالات إلى السنة. يعني كلام علي رضي الله عنه، عمر يقول هذا صواب، والمفروض أن الجاهل نعلمه السنة. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم حذرنا جل جلاله ووعظنا موعظة بليغة، قال لنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يا أيها المسلم لا تعتقد بأنك لو نويت أن تخلو بتلك المرأة فتواعدها بأن الله لا يعلم بحالك أو أنه لا يطلع على مكنون نفسك، لا، احذر غضب الله ونقمته. واعلموا أن الله غفور حليم. لو أن الواحد منكم عزم على منكر أو فعله فالله جل جلاله لا يغلق في وجهه باب التوبة والرجوع، ويخبر عن نفسه جل جلاله بهذين الاسمين الكريمين أنه غفور يغفر مرة بعد مرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهو جل جلاله حليم حليم، والحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب، هذا في حقنا نحن معشر بني الإنسان، يقال فلان حليم إذا كان يضبط نفسه. عند موجب ثورتها وهيادها. الله جل جلاله حليم، هذا الحلم صفة لازمة له. ولكم أن تتصوروا الآن في كل لحظة كم من الناس يسب الله، كم من الناس يعصي الله، كم من الناس يعادي الله، كم من الناس يكذب الله جل جلاله، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويمدهم بما يحتاجون إليه ويمهلهم ولا يعاجلهم، كما قال جل من قائل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالله جل جلاله حليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل جلاله، ينسبون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. قال الله عز وجل: شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأته. الآن كثير من السفهاء والجهلاء ينكرون البعث والقيامة بدعوى أن الإنسان إذا مات بليت عظامه وأكل الدود لحمه وصار عدما محضا. والله جل جلاله يقول: أتى أمر الله فلا تستعجل، ويقول: كما بدأنا أول خلق يعيد، ويقول: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. فهذا ابن آدم يشتم الله ويكذب الله، ومع ذلك الله جل جلاله يجعل عيشه قارا ورزقه دارا ويفيض عليه من نعمه آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد إباحة التعريض بخطبة معتدة، إباحة التعريض. وتقدم معنا الكلام بأن التعريض هو أن يقول الإنسان كلاما يحتمل معنى ومعنى آخر، وهو يقصد أحد المعنيين. ثم الفائدة الثانية: إذا أبيح التعريض علم منه حرمة التصريح، فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. ثم ثالثا: بأن الله جل جلاله لا يؤاخذ العبد بما أضمر في نفسه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. الله عز وجل قال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وقال جل من قائل: والله عليم بذات الصدور. لكنه جل جلاله لا يؤاخذ العبد بهذا المضمر، بهذا المخفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. ثم من فوائد الآية أن الله جل جلاله رحيم بعباده. حين علم قلة صبرهم وعدم كتمانهم علم الله أنكم ستذكرونهن. طيب، الفائدة التي بعدها: تحريم مواعدة المعتدة سرا. تحريم مواعدة المعتدة سرا. الفائدة التي بعدها: عدم جواز عقد النكاح على المعتدة. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى: أن العقد لو حصل فإنه يقع باطلا، لو حصل عقد على هذه المعتدة فإن هذا العقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ثم من فوائد هذه الآية أنه يجب على كل مؤمن أن يحذر نقمة الله وغضبه وعقوبته. ومن فوائد الآية شمول علم الله عز وجل لكل شيء، قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فهو يعلم جل جلاله بالسر والعلانية، بالمظهر والمضمر، بالموجود والمعدوم، بالممكن والمستحيل، عالم بالعالم العلوي والعالم السفلي، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كله في علم الله عز وجل. ثم من فوائد الآية أن القرآن مثاني، مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تثنى فيه المعاني. الله جل جلاله إذا ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، إذا ذكر الأبرار يذكر الفجار، إذا ذكر الوعيد يذكر الوعد، إذا ذكر العذاب يذكر الرحمة. ها هنا قال لنا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وهذا ترهيب. ثم قال: واعلموا أن الله غفور حليم، ترغيب، يرغبنا في أن نتوب، في أن ننيب إلى الله عز وجل، في أن نرجع إليه. ثم من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الحسنين الكريمين، أن الله عز وجل غفور وأنه حليم، وإثبات ما دل عليه من صفات. فالغفور دل على صفة المغفرة التي هي في معنى الستر وعدم المؤاخذة بالذنب، والحلم الذي معناه عدم المعاجلة بالعقوبة. فالله عز وجل لا يعاجل عباده بالعقوبة بعد استحقاقهم إياها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.